بقداسة بعض الشمود الثالث بعض الاسكندرية ومقدار كتيرات المنطقية في مصر وسائر بلاد النهضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكلمكم اليوم عن مهاجمة الناموس وموضوع التبريد. معروف أن القروط السنة يرون أن الخلاص أو التبريد بالإيمان وحده وليس بالأعمال، وأن هذا التبريد دائم يعني لا يفقده الإنسان. عشان كده لما واحد يقابل الثاني ويقول له خلصت يا اخ، شعر بانه خلص على طول ولم يفقد هذا الخلاص. والكاتب هنا يهاجم الناموس مهاجمه شديده، فيقول في تفسيره للرسالة إلى روميا صفحة 209: لم يعد للناموس مكان ولا مكانة. لقد انزوى الحرف لما ألغوا. في صفحة 210 يقول: صار منذ الآن لا ناموس للمرء، بل فكاك وقطع وقطع رباط. ويقول في صفحة 211: غاية الناموس هي المسيح، بمعنى أن الناموس لم يوضع ليبقى أو ليدوم. حتى إذا جاء المسيح يكون الناموس قد بلغ غايته ونهايته. حينما يذكر قصة يوحنا المعمدان في صفحة 211 أيضا يقول: كانت نبوءة رمزية فائقة الدفة تعبر عن توقف العهد القديم برمته. توقف العهد القديم برمته ودخول عهد النبوة وما يتعلق بها من أحداث وناموس وعادات وتقاليد في سجن الزمان. دخول الحاجات دي كلها في سجن الزمان وتحت سيف التاريخ الذي لا يذكر. وأما المعاصي أو الشيخ فهو قريب من رقب مثلان 48. ولكن السيد المسيح قال: ما جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل أكمل. وقال إن لا يزور حرف واحد من الناموس حتى يقوم الكل. في متى 5:18 فهو يعلق على هذه الآية ويقول: حتى يكون الكل، وقد كان الكل في المسيح بالفعل لما قال قد أكمل فتحكم من زواج الناموس. طبعا المسيح قال في قد أكمل عمل الناموس وانتهى، ده كان بيقول قد أكمل عمل الفداء. ده الكلام ده في صفحة 211. في صفحة 212 يتكلم عن أعمال ناموس، يقول: لم نعد مطالب بنصوص بل نتمتع بكماله. ومع ذلك يقول إن هذا الأمر ليس ضد الناموس فالتبرير بإيمان يسوع المسيح هو تكميل للناموس أكمل. وقال القديس بولس إن بر الله ظهر بدون الناموس، يعني إن بر الله لا يطالب بالأعمال جملة. ولكن أعمال الناموس هي التي سقطت من أعدائنا بظهور ابن الله بدون ناموس. وفي صفحة 323 الفصل السابع عنده، عنوان الفصل كله نحن المسيحيين لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة. روم 6:14. لست أدري لماذا اختار هذه الآية بالذات التي يتعلق بها الفروض الصم ويفسرونها تفسيرا خاصا. يقول أيضا إن الناموس في مهاجمة الناموس، يقول إن الناموس كيف إن بولس الرسول كيف دفعه الناموس إلى ارتكاب أبشع الجرائم. بولس الرسول كيف دفعه الناموس إلى ارتكاب أبشع الجرائم؟ دي في الصفحة 372 من كتاب بولس الرسول. ويقول في الصفحة اللي بعدها دفعه لقتل المؤمنين وتعذيبهم في اتخاذ الكنيسة بجنون. طبعا بجنون دي صعبة شوية على مين الإسلام. هو قال انه اتخذها بإصرار إلى آخره. ومع ذلك فليس الناموس هو الذي دفع موسى بولس إلى كل هذا، بل هو قال أنا لست مستحقا أن أدعى رسولا لأن أطهر كنيسة الله. وبعدين قال ولكني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان. إذا ليس الناموس هو الذي دفع بولس إلى اتخاذ الكنيسة، إنما جهله بالناموس في عدم إيمان. لكن كلمة بجنون وأبشع الجرائم كلام هاي يقال على روس. في صفحة 324 من دنيا يقول انقطعت صلة المسيحيين بالناموس ولم يعد له قضايا مرفوعة على أي إنسان. فالمسيح يقف مقابل الناموس بدون خطية، أي ليست عليه خطية. وهنا أيضا ينتهي سلطان الناموس وإلى الأبد. وفي صفحة 326 يقول الناموس بلا صلاحية، أصبح يعني بلا صلاحية ولا قوة ولا سلطان شرعا إذا ربعنا المسيح. وذكر في تفسير انتهاء الناموس وضياعه أو ما يقول عنه بموته موت الناموس ده، مثال المرأة التي مات زوجها كما ورد في رومي أصحاح 7. ويقول المرأة تحت الناموس ما دام زوجها حي، ولكن إن مات لا تكون تحت الناموس فهي حرة إن تزوجت رجل آخر. فهو يأخذ هذا المثل ويعتبر إن الناموس قد مات وإحنا لم نعد مرتبطين به. فيك ارتباط في الحياة لكن في الموت لا. ويتصور ان مهاجمة الناموس بهذا الشكل العنيف الا يعني اسف ان اقول الا التلميح بمهاجمة الله نفسه في العهد القديم. ففيما يتكلم في موضوع الفداء في كتاب بولس الرسول صفحة 294 يقول فكرة استرضاء الله وإن كانت مستمدة من العهد القديم فيقوى النار الآكلة في العهد القديم قد صار بميلاد ابن الله واستعجاب بنوته أبا يسكب روحه بدل اللعنة على كل عهد. كأنه ينتقد الله العهد القديم اللي كان ليعاقب الأعناق واللي كان نار آكلة في العهد القديم وأصبح في العهد الجديد أبدا. وأنا طبعا أكمل كلامه وبعدين أرد زي بعض أرد وبعدين أكمل. أنا أحب أن أقول أن كون أن الله نار آكلة في العهد القديم لمسؤولة في العهد الجديد في عبرانيين 12:29 يقول لأن إلهنا نار آكلة. وتشبيهه بالنار الآكلة أيضا عدله شبه بالنار الآكلة أنه حتى الذبيحة كانت تعتبر قد قبلها الله حينما تنزل نار من السماء وتأكلها. ومن هنا كانت أول الذبائح وهي المحرقة تحرق كلها بالنار حتى تصير غمادا إشارة إلى أن العدل الإلهي قد أخذ حظه من هذه الذبيحة. وكذلك في الفصح الذي كان يرمز المسيح في خروج 12 كان مشويا بنار. ما علينا، هو يكمل في الكلام عن الفداء بعد ما يعني تعرض ليحظى الذي كان نار الهيكلة، فقال لذلك فصورة الله في هذه المنظرية استرضاء الله يعني وهو طالب من يسترضي عدله وكرامته لا تتناسب الآن مع هكذا حب الله العالم. برضو تنتقد ربنا حيث أن الآب هنا هو الذي يطلب استرضاء الإنسان المظلوم المخذول. عندما يطلب استرضاء الإنسان المظلوم يطلبون ظلم الإنسان ده. يطلب استرضاء الإنسان المظلوم المخذول المهان المطرود سريعا ان يرده الى كرامته زي ان فلا بلد في نوع من الاسقاط على حاجه معينه. احب ان اقول ان الله لا يتغير، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. الله في العهد القديم هو في العهد الجديد، وان كانت له عقوبات في العهد القديم فله عقوبات أيضا في العهد الجديد، وله عقوبات في الدهر الآتي. سمعنا يجازي كل واحد حسب عمله. لنفسه من النقطة دي والتنبيه. وهو في كلامه ضد الناموس وفي دفاعه عن التدريب بالإيمان يضرب أمثلة كثيرة على التدريب بالإيمان ويذكر أنه عطية خالصة وهبة مجانية ووثيقة ميراث أبدي. نناقش شوية كلمات وبعدين نجيب شوية أخبار عن التدريب بالإيمان. طبعا عبارة متبررين مجانا بالنعمة هي ليست مجانية من كل الأطراف، هي مجانية بالنسبة للإنسان إن الإنسان لم يدفع ثمن الخطية إنما دفعها المسيح بدل منه، لكنها بالنسبة للمسيح ليست مجانية لأنه دفع الثمن. كما أننا نحن البشر أيضا ولو أن الفداء كان هبة مجانية أو التبرير هبة مجانية لكننا لا ننال هذه الهبة إلا بشروط، بالإيمان، بالمعمودية، بالتوبة والكلام من حب المكثير ويوم الرحمن وينجدنا في الآيات. لكن هناك موضوع أحب أن أنبهكم إليه، وهو أن الفكر البروتستانتي دائما يتجاهل المجهود البشري، يعني يحاول ينسب كل للنعمة فيتجاهل المجهود البشري. يعني حتى إذا قلنا أن الإنسان ينال بالإيمان فالإيمان عمل بشري برضه، وبالمعمودية ما تكون الإنسان يتقدم للمعمودية عمل بشري، يكون يؤمن بالمعمودية عمل بشري، التوبة برضه عمل بشري. لكنه حتى الإيمان والبر يقول إنهما من الله نفسه، من الله نفسه، وإن كل عمل لأجل خلاص الإنسان هو مبادرة من الله. هرجع لها الكلام بقول نقطة ثانية أحب أن أنبهكم إليها، وهي ان غالبية البروتستانت الذين يركزون على الايمان فقط ويتجاهلون الاعمال يعتمدون كثيرا على الرسالة الى روميا والرسالة الى قراص، اكثر اثنين يعتمدوا عليهم دول. إذا الإنسان فيما يفسر الرسالة إلى روميا أو الرسالة إلى غلاطيا ينبغي أن يكون حذرا جدا من تأثير الفكر البروتستانتي، فكم يكون الحال إذا كان المؤلف في تفسيره لرسالة روميا يعتمد على أكثر من 30 مرجعا اجنبيا زي اللي جيت من البروتستانت، كل دول ما لهمش تاثير. مسنون بالإضافة إلى فكر بولس الرسول في رومية أو غلاطية أو غيرهما، أحب أن نضيف إلى هذا الفكر فكر يعقوب الرسول عن الأعمال وأهميتها ودخولها في التبرير. ونعتمد أيضا على يوحنا الرسول في رسالته الأولى وحديثه عن أهمية السلوك، وإن الذي يريد أن يقول إنه ساجد صلاه ينبغي أنه كما سلك ذاك يسلك هو أيضا. أهمية السلوك في رسالة يوحنا الأولى تحتاج منكم إلى قراءة عميقة ومستفيضة، بل إنه في يعني القديس يوحنا الرسول في كلامه عن البنوة لله يقول في يوحنا الأولى الصفحة 2 آية 29 آخر آية: من يعلم أن الله بار هو فليعلم أن كل من يصنع البر مولود منه. من يصنع البر ده سلوك أيضا وليس إيمان. والمسيح في متى 25 في كلامه عن الدينونة الأخيرة والذين عن يمينه والذين عن يساره حكم عليهم تماما بالنسبة للأعمال: كنت برعانا، كنت أبشرا، كنت مريضا، كنت مزجونا، كنت عريانا. وبناء على هذه الأعمال قال للذين عملوا هذه الأعمال الصالحة: تعالوا إلي المبارك أبي برث الملك المعد لكم منذ أنشاء العالم، وقال للآخرين: اذهبوا عن يام العين إلى النار المعد لإبليس وملائكته. كل هذا بالنسبة للأعمال. له باب في الرسالة إلى روما ضد الأعمال من صفحة 231 يقول: إبراهيم بالإيمان وليس بالأعمال، روم 4:8. وقال إن إبراهيم كان في أور الكلدانيين عابد وثن، ودعاه الله فأطاع وصار نموذجا للإيمان. أنا ما أعرفش كيف عبد وثن جاء منين، لم يذكر كتاب أنه كان عبد وثن، فذكر أنه من نسل نوح، لكن ما أمشي الكتاب أنه كان عبد وثن. وقال إن له في صفحة 238 إن داوود مثال لمن نال البر بدون أعمال، يقصد خطيئته في القتل والزنا ركز عليها ونسي أعمال داود الأخرى في التوبة والندم والبكاء وكلها أعمال، فازاي نال البر بدون أعمال؟ ونسي أيضا خوف الله عن داود فحط قلب داود فوجدت خسر قلبي، ونسي أيضا قول الله لسليمان، قول الكتاب عن سليمان الحكيم لما أغوته مساؤه في أيام شيخوخته بيقول لم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه، فكيف إن داود لم ينتهي بدون أمال يعني؟ يعني احنا ما ننسكلوش غير الخطيه، ان نساله كل اعماله الطيبه. ويقول على مثال ابراهيم يكون الوعد هو بالبر بالايمان لا بناموس ولا باعمال، ويشرح شرحا طويلا في هذا الامر من مسافه 242 252. وصفحة 250 يذكر رومية 5 سنة فسكة تبررنا بالإيمان لنا السلام مع الله. وصفحة 235 يقول ليس من الأعمال يعطى الله بالروم بل على أساس الوعد. إذا ترى قصة يعقوب عيشه قبل أخش في الموضوع هذا ما دخلناش، أنا قلت معلش يا سيد الموضوع كويس. يقول يبقى الإيمان عطية لا يسكن الدهر الله ولا يندم عليه، يعني معناها ما دام تبرر واحد يبقى خلاص لا يسترد منه هذا الامر. ربنا لا يسترد منه، لكن ليس الواحد لا يفقد بحريات ارادته. في عبرانيين 14 بيقول فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منكم. ودي ناس زميل بولس الرسول وتلميذه في الدراسة جه وقت عليه حب العالم الحاضر وترك التبريد الذي هو فيه، ويقال في التاريخ أنه رجع إلى عبادة الأصنام والأوثان أخرى. وبولس الرسول يقول كثيرون من الذين كنت أذكرهم لكم أذكرهم الآن وأنا باكي، وقد صاروا أعداء صليب المسيح الذين فخركم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات، مع أنهم كانوا من الأسماء المحبوبة عند بولس الرسول التي كان يذكرها. يقول انه حتى الايمان هبة والبر هبة، وانه بر مؤمن عليه ضد الموت. يعني الانسان مش ممكن يجرى له حاجة ياخد بره على طول. ان اردتم شرحا لهذا الامر مستفيدا من جهة الذين بدأوا بالروح وكملوا بالجسد ونالوا الخلاص ثم فقدوه وكانوا مؤمنين، اقرأوا الفصل الأخير من كتابنا الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي، تجدوا أمثلة كثيرة كثيرة كثيرة. مش محتاجين إن احنا نبتديها دلوقتي علشان نرد عليها. Thank you. مكمل. كلام عن التبرير بالإيمان آيات ما أقدرش أقولها كلها تأخذ وقت، لكن يعني كل ما يذكره البروت الصنف عن التبرير بالإيمان ذكر في هذا الكتاب كله. مثال لكلمة في كتاب بولس الرسول من صفحة 325 وما يليها، رمية 23 بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، فغلطية 3:22 أغلق على الكل تحت الخطية، في غلطية 3:10 لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون من لا يثبت في الجميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. وغلطية 3:23 قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن، وإن قد كان الناموس معذبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس وفي صفحة 327 من كتاب بولس حكم الناموس الذي أخذه المسيح ومات به ومتنا نحن أيضا معه، قد انتهى الناموس بالنسبة لنا لأننا لسنا أحياء بعد. غلطية 3:11 لكن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر أن البار بالإيمان يحيى. غلطية 5:4 قد تبطلتم أي انفصلتم على المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس سقطتم من النعمة. وفي رومية 9:30-32 الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر الذي بالإيمان. وفي رومية 5:9 متضررون الآن بدمه. وفي رومية 5:1 تضررنا بالإيمان كما سلام مع الله. ويكون في صفحة 375 حالة التبرير التي حصل عليها الإنسان تبقى عطية خالصة وهبة مجانية لم يقدم فيها جهدا قيد شعره. حتى قبول الرب ده مش حالة، أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانه، حتى إيمانه، حتى تقدمه للمعمودية، حتى تقدمه للطوبة. يقول لك عطية خالصة وهبة مجانية حالة التدريس لم يقدم فيها قيد شعره، بل إن النعمة داهمت الإنسان نعمة وهو في موت الخطية، والعطية اقتحمته وهو في أشد الظلمة لكي يعيش بها. ليس فقط الآن بل هي وثيقة ميراث أبدي يملك به المفاد الأبدية. يعني التبرير اللي بياخده تبقى وثيقة أبدية يملك به المفاد الأبدية، لا يخسرها ولا يفقدها ولا تضيع منه ولا يستردها الله منه. وصفة 375 أيضا البر الذي ننهره في المسيح مؤمن عليه ضد الموت، بر الله أولا وأخيرا في مقابل البر الشخصي الكاذب بالناموس. ويعتمد على فيه 3:9 وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من البعض الإيمان. رومية 3:28 إذ نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. وخلاقية 2:16 الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. وفي 4:5 أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. وطبعا يؤمن بالذي يبرر الفاجر وخدوا عليها شروحات طويلة. وبعدين في صفحة 377 يقول أمرين ضد بعضهم البعض. بيقول الإيمان ليس عملا بحد ذاته حتى يكون له استحقاق. الإيمان ليس عملا بحد ذاته حتى يكون له استحقاق ولكنه هبة توصلنا إلى هبة. فالله هو الذي يبرر بالإيمان. يبقى الإيمان بتاعك ده ملكش عليها أي استحقاق لأن ده مجرد هبة أنت مش شاطر فيه. وفي نفس الصفحة 377 مستحيل أن يكون بر الإنسان مساويا لبر الله لأن الإيمان هو منطلق الإنسان. وبيقول في الأول إن من دخل مجانين الله هنا بقول لك لأن الإيمان هو من طرف الإنسان والبر هو من طرف الله. ويستحيل أن يكون الإنسان يساوي الله فيما يقدمه الله. والصفحة 378 يقول الله صاحب المبادرة في كل ما يخص خلاص الإنسان فهو يوجد. يعمل فيه من الداخل ليدعو القلب والتمييز قبل ان يدعو من الخارج. نناقش بعض معهم بسيطه وننتهي. ما معنى انقطعت صلتنا بالناموس الى الابد؟ احب هنا ان اقول لكم ان كلمة الناموس لها اكثر من معنى. خلي بالكم معي. كلمة الناموس لها اكثر من معنى. اول معنى في الناموس الناموس هو الوصايا التي وضعها الرب. الناموس ده اللي بيتغنى به داود والناموس الرب بلا عيب. ناموس الرب كامل يرد النفس ويقول تأملت في الوصايات لكل كمال رأيت بر أما وصاياك فواسعة جدا. وغدت كلامك كالشكل فأكلته اللي هو الوصايا والكلام الكثير اللي قاله داود في مزمور 19 وفي مزمور 119 وصية الرب مضيء مضيء العينين من بعض. نهيته معنى تاني في الناموس اللي هو النبوءات والرموز التي تشير الى سيد المسيح. معنى ثالث اعمال الناموس. وغالبا ما كان بولس الرسول يهاجم عملية التهود التي قصدها المتهودون في غلاطيا اللي هم متنصرون واصلهم يهودي وارادوا ان يرجعوا الفروض القديمة والعادات القديمة والطقوس القديمة وان يرجعوا الذبائح الحيوانية ويرجعوا الاعياد والولائم التي ذكرت في لاويين 23 ويهتموا بالهلال وبالسبت وبالختان وبالنجاسات والتطهير. هذا هو ما عرفه بولس الرسول. لكن الناموس بصفة عامة هو في الله مستحيل. الحاجات اللي كانت رمز وجه المرموز اليها خلاص حل محلها المرموز اليها. لكن هذا لا يعني مهاجمة الناموس. وبيقول معنى نقول برضو ما معنى ان الله لا يطالبنا بالخطية. هل صرنا معصومين بلا خطية؟ ثم مع التبرير الذي عملناه في دم المسيح هل كان تبريرا عن خطايانا الماضية بحيث ان احنا خرجنا غير مطالبين بالخطية الاولى وما ورثناه ولكن نازعنا الخطايا التي بعد المعمودية؟ هذه لا ننجو منها بدم المسيح الا بناء على التوبة. وبدون توبة نظل مطالبين هذه الخطايا. والسيد المسيح نفسه قال في لوقا 13:3-5 ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى فين التبرير؟ التبرير ده معناها خلاص ما دام الواحد نال التبرير من مره يبقى يعمل زي ما هو عايز. ويبقى التبرير وسيله لان يرتكب ما يشاء من الاخطاء. ما معنى ان يقول ان الان بالتبرير نقف امام الناموس بلا خطية؟ ليست علينا خطية. ده بولس الرسول بيقول الخطاه الذين اولهم انا. ويوحنا الرسول بيقول ان كنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. ويعقوب الرسول بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي لاننا في اشياء كثيرة نعصر جميعنا. والكنيسة بتقول ليس صلواتنا ليس احد بلا خطية وان كانت حياته يوما واحدا او الارض. هل نحن غير مطالبين بفضائل الناموس؟ هل نحن غير مطالبين بالوصايا العشر؟ هل نحن غير مطالبين بالنقيل عن المحبة كورنثوس الأولى 13؟ وهذا من كلام بولس برضه. هل نحن غير مطالبين بالفضائل اللي ذكرها بولس في رومية 12؟ وهذا من كلام بولس برضه. ده حتى في الرسالة إلى روميا الصح 7:14 يقول الناموس روح المقدس. هل نحن غير مطالبين بالوصايا؟ والمسيح بيقول من أحبني يحفظ وصاياي. ويوحنا الرسول بيقول من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. حكايه ابراهيم ابو الاباء الكلام التي لعمه ان نتبرر بالايمان نضم اليه كلام يعقوب ان نتبرر بالاعمال. ويبقى ابراهيم تبرر بالايمان وبالاعمال يعني الاثنين ماشيين معه. اما التركيز على الدم والإيمان والنعمة وترك الجانب البشري ليس تعليما أرثوذكسيا. ماذا عما قاله بولس الرسول في كورنثوس الأولى إصحاح 6 عن مجموعة لا يدخلون ملكوت الله؟ كذا 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 توبتنا والتوبة كم العمل اللازم لخلاصنا كذا كذا المسيح تحط جنب الطيبة برضو فيبرر الفجر وهو باقي في صدوره. ما معنى التبرير مرة واحدة وإننا بدأنا الأبدية وجلسنا في السماويات ثم القدس؟ ماذا عن الأخطاء الجديدة وعن ضرورة التوبة والتحليل؟ ما معنى اننا كنا في المسيح لما مات شمتنا معه وقمنا معه وان المسيح ونحن فيه قد اكمل الناموس ولسنا مدانين؟ حكاية كنا فيه دي بيطبقت حاجات كثيرة غلط حتى في الصلب ونحن اتصلبنا معاه وكنا فيه ولما قام قمنا معاه كنا فيه ولما جلس في السماويات كنا معاه وكنا فيه وجلسنا في السماويات. احيانا كثيرا يتكلم عما ينبغي ما يكون كأنه فعل. يقول اعتقني من ناموس الخطية والموت. الذين هم في المسيح صلبوا الجسد مع الأهواء. هل كلنا صلبنا الجسد مع الأهواء ولا الجسد أحيانا بيخطئ والأهواء أيضا؟ يقول المسيح أبطل الموت وأبطل الخطية. فأنا المقصود أبطل الموت الموت الأبدي بالنسبة للأبرار، لكن الموت العادي الجسدي كلنا بنموت. يقول في رمى صفحة 52 مؤمن أن المسيح أقامنا معه في حياة جديدة وقد تحررنا من الخطية والموت. عمليا زي نقبل العبرانية تحررنا من الخطية والموت يعني ما بقناش نخطئ أبدا. أنا شخصيا ما أخطئ. مش زي ما قلت تحررنا من الخطية ما ينبغي أن يكون نتكلم عنه كأنه كائن. ونقول من واقع التبرير الذي نلناه بالإيمان في رمية صفحة 53 من واقع التبرير الذي نلناه بالإيمان والشركة في موت المسيح وقيامته دخلنا في بر الله. ازاي دخلنا في بر الله دي؟ وبعدين في تفسير الأستاذ غلطي أقول لكم العبارة دي واحكم عليها كما تشاءون. يقول ايه ايها القارئ، هل يمكن لانسان المسيح بعد ذلك ان يقول انا خاطي؟ ونبدأ نطلب زي ما نقول تغفر لنا خطايانا، ما ندبكش على ربنا يعني ولا ايه؟ ولا بندروش. أيها القارئ، هل يمكن لإنسان مسيحي بعد ذلك أن يقول أنا خاطئ؟ أما أنا فأستعير مقولة بولس الرسول وأقول لست أبسط النعمة في المسيح. نعمة المسيح اللي بررتنا وقدستنا والآخر هذا الحد. فإن كانت الخطية أقوى من نعمة المسيح فاحكم. لقد مت مع المسيح ثمنا بخطيته، فما أحياه الآن أحياه في بر المسيح. هذا هو الكلام عن التبرير. يعني إن كان المقصود بمهاجمة الناموس أعمال الناموس اللي زي الختان والسبت والأعياد اليهودية والذبائح الحيوانية وسائر هذه الأمور التي وردت في كولوسي 2:17، لا يحكم أحد عليكم في أكل ولا شرب ولا من جهة تلال ولا سبت ولا حاجات زي التي هي ظل الأمور العتيدة، يعني عادات اليهودية القديمة. وكما ورد في عبرانيين 6 ان احنا تخلصنا من اعمال الناموس، لكن الناموس في من هو كله من جهة الوصايا ومن جهة الفضائل ومن جهة التاريخ حتى ومن جهة النبوات ومن جهة المزامير. طب هو ليه كتاب عن تفسير المزامير يقول ده من ضمن الناموس؟ ليه كتاب عن الأنبياء ده من جهة الناموس؟